أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي ونقسم نطلب الرضا، رضا محمديا لا سخط بعده أبدا، بحق من يرضى الله تعالى لرضاها. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث فقرة من زيارة الزهراء عليه السلام. هذه الفقرة هي عبارة فوجدك لما امتحنك صابرة. الهدف من هذا الحديث أمران. الأمر الأول أن نتعرف بمقدار ما يمكننا على جانب من عظمة الزهراء عليها السلام من خلال التأمل في عظمة صبرها سلام الله عليه. الأمر الثاني أن نعرف أن الطريق إلى ولاية الله عز وجل وولاية رسوله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، الطريق إلى التدين الصحيح هو الصبر، أن يمضي الشخص عمره يتدرب على الصبر. وأما أن نفصل بين التدين والصبر فنحن لا نعرف التدين ولا نعرف أهل البيت ولا نعرف رسول الله، ولا يمكن أن نصل إلى التوحيد الحقيقي. التدين أساسه الصبر، ولذلك ورد في القرآن الكريم استعينوا بالصبر والصلاة، قدم الصبر على الصلاة لأن الصلاة تحتاج إلى صبر. إذن الهدف من هذا الحديث هذان الأمران. الأول أن نتعرف على جانب من عظمة الزهراء عليه السلام، الثانية أن نتصالح مع التفكير بالتدرب على الصبر. عندما نتأمل في هذه العبارة، طبعا وردت هذه العبارة في الزيارة القصيرة التي أولها يا ممتحنة امتحنك الله الذي قبل أن يخلقك، ثم هذه العبارة فوجدك لما امتحنك صابرة. بمجرد أن نفكر بمعنى في معنى هذه العبارة يطالعنا ويستوقفنا هذا التشابه بين هذه العبارة وبين تعبير ورد في آيتين في القرآن الكريم، فوجدك لما امتحنك صابرة. محل الكلام هنا فوجدك صابرة. في القرآن الكريم نجد قوله تعالى عن نبي الله أيوب على نبينا وآله وعليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. في الزيارة تعبير فوجدك صابرة، وفي الآية إنا وجدناه صابرا. في مقام آخر حول صبر إسماعيل ابن النبي إبراهيم عليهما السلام، قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بين قوسين، بأي عقل مدعى يقبل هذا الكلام؟ الآن اللي بيقولوا عقله مع عقله مدش هو، إنه في أب يقول لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا تكليف من الله عز وجل، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعجل فرجه. إذن في الزيارة، زيارة الزهراء عليه السلام، نجد تعبير فوجدك صابرة. في الآية عن نبي الله أيوب عليه السلام نجد إنا وجدناه صابرا. في الآية عن إسماعيل عليه السلام نجد ستجدني إن شاء الله صابرا. هذا التماثل ينبغي الوقوف عنده. طبعا هو يشير إشارة، ما عم أقول دليل، إلى أن الزيارة من مشكات الوحي. السؤال هنا: أي صبر هو أعظم، صبر الزهراء عليه السلام أم صبر النبي أيوب سلام الله عليه أم صبر إسماعيل؟ إذا بدنا نقارن صبر النبي أيوب على نبينا وآله عليه السلام، بحسب الروايات استمر، أكثر رواية بتقول 18 سنة صبر النبي أيوب، في رواية 7 سنين استمر، في رواية أكثر شيء اللي أنا اطلعت عليها 18 سنة. طبعا النبي أيوب نبي وصبره عظيم، لكن لا نجد في جزاء النبي أيوب يرضى الله لرضاه. يرضى الله لرضاه هذا موجود عن الزهراء عليه السلام. طيب بالنسبة لصبر إسماعيل عليه السلام، صبر إسماعيل قبل أن نقارن بينه وبين صبر الزهراء عليه السلام، خلينا نقارن بين صبر إسماعيل وصبر علي الأكبر، صبر حفيد الزهراء. خلينا نقارن بين صبر إسماعيل وصبر السيدة زينب عليه السلام، بعدها منشوف إنه في مجال للمقارنة مع صبر، مع أنه طبعا صبر إسماعيل عظيم، شخص يؤمر أبوه بذبحه وهو يستسلم، موحد، توحيد عظيم، قمة في التوحيد. ومن عظمة إسماعيل عليه السلام، إذن مش الهدف مبين أنه صبر النبي أيوب مش عظيم أو صبر إسماعيل مش عظيم، الهدف أن نبين أن صبر رسول الله صلى الله عليه وآله، صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، صبر الزهراء عليه السلام، الحسنين، سائر 14 المعصومين لا يقاس به أي صبر على الإطلاق. طيب بالنسبة للمقارنة بين صبر إسماعيل عليه السلام والمولى علي الأكبر سلام الله عليه، أن يقال لشخص إني أذبحك أو سأذبحك ويقول انظر ما ترى، هذا عظيم، يرضى بالذبح، ويقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علي الأكبر سلام الله عليه برواية الشيخ المفيد، علي الأكبر ليس مقام المولى، ليست مرتبته مرتبة الصبر، مقامه ومرتبته علي الأكبر عليه السلام فوق الصبر. مقام شو؟ مقام لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ تعبير الشيخ المفيد، قال علي الأكبر لأبيه الحسين: يا أبتي لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. هذا كلام الإمام الحسين، ألسنا؟ بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال علي الأكبر: فإننا إذن لا نبالي أن نموت محقين. فقال له الحسين عليه السلام: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. أن يقدم الشخص على الذبح بنفسه أعظم من أن يستسلم لمن يذبحه، فرق كبير. الذي يستسلم للذبح بأمر الله عز وجل مقامه عظيم، لكن الذي يحمل السيف وينزل إلى المعركة ليقتل وهو يعلم أنه يقتل، كمن سلم نفسه للذبح، كمن ذبح نفسه مش استسلم للذبح فقط. ثم أن لا يبالي، لا يبالي فوق الصبر، والله العالم، مرة بيصبر مرة لا يبالي، أصلا ما فرق معه. المرتبة التي فوق الصبر هي مرتبة الشكر. إذن لا حاجة للتصبر، لا حاجة للصبر، وإنما لا نبالي. هذا إذا بدنا نقارن بين صبر المولى علي الأكبر وبين صبر إسماعيل عليهما السلام. بالنسبة للمقارنة بين صبر السيدة زينب سلام الله عليها وصبر إسماعيل، أنا قلت قبل أن نقارن بين صبر سيدة زهراء عليه السلام وصبر غيرها، خلينا نشوف ما هو ناتج المقارنة بين صبر علي الأكبر وإسماعيل والسيدة زينب وإسماعيل. السيدة زينب سلام الله عليها يبدو من الروايات أن مرتبتها فوق مرتبة علي الأكبر سلام الله عليهما، والله العالم، لكن هذا الظاهر من النصوص والروايات. مرتبة المولى علي الأكبر العظيم، وهو أيضا عظيم، مرتبة لا نبالي، وهذه فوق ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لكن مرتبة صبر السيدة زينب عليه السلام مرتبة ما رأيت إلا جميلة، ما رأيت إلا جميلة، يعني الرضا برضا الله عز وجل، وحب ما يحبه الله، والأنس بما يحبه الله، استجماله يعني اعتباره جميلا، ما رأيت إلا جميلا. هذه المرتبة هي التي يجب أن ننطلق منها لنفهم ما يمكن فهمه من صبر الزهراء عليه السلام. صبر الزهراء سلام الله عليها بدأ قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام. هذا أصل عقائدي قوي متين، والروايات عند الشيعة والسنة، عندنا وعند السنة، دقيقة وقوية ومتينة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام خلقوا قبل خلق الخلق، قبل خلق الخلق. سيدة الزهراء عليه السلام عندما تتكلم في خطبتها في المسجد النبوي بعد 10 أيام من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول: اجتباه اصطفاه إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة. الله عز وجل اجتبى نبيه اصطفاه، به صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت جدوى خلق الخلق، جدوى مشروع الخلق برسول الله صلى الله عليه وآله وآله الأطهار عليهم السلام. إذن في ذلك العالم، عالم ما قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام بكثير، ما كان في ساعات ووقت وظلال وشمس وقمر. ولذلك الروايات تحكي أحيانا أنه مثلا 3000 دهر، أحيانا 3000 عام، أحيانا 12000 عام، أحيانا 40000 في رواية خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلق النبي آدم عليه السلام 40000 عام. طيب ليش التعبير 3 و4 و12 و40 وإلى آخره؟ القرآن الكريم واضح، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بهالعالم هذا اليوم هالقد، هذاك العالم في وضع مختلف، ولما بده يحكي معنا بيحكي بلغتنا بما يمكن أن نفهمه. فإذا قبل خلق النبي آدم عليه السلام بكثير خلق الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وامتحنهم، وكان امتحان الزهراء عليها السلام عندما نقرأ في زيارتها: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. قبل الخلق في هذه الدنيا بكثير، وقبل الخلق هناك، يعني في مرحلة الغيب المكنون، عندما كانت الخلائق بالغيب مكنونة. فإذا صبر الزهراء عليها السلام بدأ قبل خلق النبي آدم عليه السلام، فلا يمكن أن يقارن بين صبر استمر 7 سنين أو 18 سنة أو 20 سنة أو 100 سنة. بعدين هذا الصبر استمر وتفاعلاته وأحداثه ومفرداته ظلت تتوالى وتستمر إلى يوم القيامة. يعني غيبة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه من الأمور التي علمت بها الزهراء سلام الله عليها وصبرت عليه. علمت بشهادة الإمام الحسن سلام الله عليه، علمت بشهادة الإمام الحسين قبل الشهادة. رح تيجي معنا رواية أنه قبل ولادة الإمام الحسين عليه السلام أخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه سيولد لك مولود وتقتله الأمة، وهي صبرت. إذن عندما نريد أن نعرف شيئا عن صبر السيدة الزهراء عليه السلام لابد وأن نعرف الامتحان الذي تعرضت له. ما هو الامتحان الذي تعرضت له الزهراء عليه السلام؟ صبرها يعرف من خلال معرفة هذا الامتحان. كيف نعرف هذا الامتحان؟ لا سبيل لنا إلى معرفة ما حصل في عالم قبل خلق نبي آدم عليه السلام، لكن الطريق واضح أمامنا إلى الروايات التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام، تبين لنا كيف أن الزهراء علمت بأمور قبل أن تحصل. هذه الأمور التي علمتها في الدنيا قبل أن تحصل هي التي علمتها هناك، باعتبار أن الدنيا نشأ الآخرة هي تظهير ما حصل هناك. كيف بعالم الذر قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وكل إنسان في الدنيا عمله يكون تظهير ذلك العمل الذي صدر في عالم الذر. بالنسبة للروايات سأقف عند روايتين حول علم الزهراء عليه السلام بما سيجري عليها وعلى أهل البيت من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو من خلال ما حدثها به الرسول عن شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني سأذكر رواية عن شهادة الإمام الحسين والرواية الثانية عن مصائب أهل البيت عموما كما تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية ينقلها والد الشيخ الصدوق عن مين؟ عن حفيد أبي الفضل العباس الحمزة ابن القاسم. حفيد أبو الفضل العباس عالم جليل من علماء أهل البيت، ومدفون قريب الحلة بالعراق، وللأسف لا يقصد كما ينبغي أن يقصد. طبعا الشعب العراقي على طول يزوروه، مكانه مزار معروف مهم، لكن كأنه الحملات اللبنانية أو هيك ما متعودين على، مش عارفين أنه في مزار عظيم لمين؟ لحفيد أبو الفضل العباس سلام الله عليه. هو ينقل هذه الرواية عن فلان عن فلان إلى شخص اسمه عبد الرحمن الهاشمي، يقول: قلت لأبي عبد الله الصادق. هذا الراوي يسأل الإمام الصادق عليه السلام في البداية: طيب ليش الإمامة مخصوصة بأبناء الإمام الحسين عليه السلام؟ ليش أولاد الإمام الحسن ما صاروا أئمة؟ يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، من أين جاء لولد الحسين عليه السلام الفضل على ولد الحسن؟ من أين جاء لولد الحسين الفضل على ولد الحسن وهما يجريان في شرع واحد؟ فقال: لا أراكم تأخذون به. يعني الجواب ثقيل، بده أن واحد يكون من أهل اليقين حتى يقدر يتفاعل معه. إن جبرائيل ببين له أنه جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: سيولد لك ولد تقتله أمتك. في البداية الله عز وجل ما بين لنبيه ما هي المصلحة في شهادة الإمام الحسين، أراد أن يبين للأجيال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرف بأنه سيولد له ولد ويقتل وبعده مش عارف المصلحة، ما قبل، قال: لا حاجة لي فيه. مرة تانية، مرة تالتة، آخر شيء جبرائيل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقاء الإسلام، استمرار الإمامة، بقاء التوحيد، كله يتوقف على هذه الشهادة. وكأنه الله عز وجل عم بخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقدم على هذا الأمر بكامل الرضا والتسليم، ليصبر على هذا الأمر ويكتب له أجره، وتحتاج وتستفيد الأجيال من بركات هذا الصبر المحمد العظيم. في المرة الثالثة عندما قال جبرائيل المصلحة في ولادة الإمام الحسين وشهادته، قال: رضيت. طيب إذن أخبر عليا، جاء الأمر من الله عز وجل، أخبر عليا بنفس الطريقة. في البداية لا تخبره بأن في هذه الشهادة مصلحة، قل له، حتى ما في تعبير شهادي، في قتل، قل له: سيولد لك مولود تقتله الأمة، شو رأيك؟ الله عز وجل يريد أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والزهراء على الرضا بشهادة الإمام الحسين بملء الرضا والتسليم والطاعة لله عز وجل بلا تشبيه. كيف أنه الإمام الحسين سلام الله عليه ليلة العاشر من محرم خير أصحابه: وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، لأنه لا يريدهم أن يقدموا على الشهادة مكرهين، بمل اختيارهم بصير مرتبتهم أعظم. كذلك الله عز وجل لم يشأ أن يفرض قتل الإمام الحسين على الرسول والأمير والزهراء، وإنما أراد أن يعرفوا المصلحة ويقدموا على هذا متقربين إلى الله عز وجل، لأنه بدون هذا، تصوروا هلا انتم ما في كربلاء، كيف كان الوضع؟ إذا هلأ الدواعش اليزيديين جماعة بني أمية رغم كربلاء ورغم هل التضحيات الجسام والقرون من محاربة نهج بني أمية وشوفوا النهج الأموي بهالشراسة. طبعا الآن إن شاء الله الحشرجات الأخيرة في هذا العصر، لكن لو فرضنا ما في شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه كيف كانت الدنيا؟ لو فرضنا ما في الإمام السجاد، ما في الإمام الباقر، ما في الإمام الصادق إلى الإمام المهدي أرواحنا فداء، بالنتيجة أنه ما في نواب وكلاء للإمام صاحب العصر والزمان المراجع، وبالنتيجة ما في لا ثورة إسلامية ولا في مراجع وتقليد وأحكام شرعية، كيف كانت الدنيا؟ طيب، فإذا النبي صلى الله عليه وآله أخبر الأمير عليه السلام بنفس الطريقة ثلاث مرات، آخر شيء قال له المصلحة فقبل. إجا دور إخبار الأم، وهذا أصعب إخبار، أن الأم يقال لها سيولد لك ولد وتقتله الأمة بنفس الطريقة. راح أرى هذا الجانب من الرواية. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن جبرائيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله وما ولد الحسين عليه السلام بعد، فقال: يولد لك غلام تقتله أمتك من بعدك. فقال: يا جبرائيل لا حاجة لي فيه. فخاطبه ثلاثا، ثم دعا عليا عليه السلام فقال له: إن جبرائيل عليه السلام يخبرني عن الله تعالى أنه يولد لك غلام تقتله أمتك من بعدك. فقال: لا حاجة لي فيه يا رسول الله. فخاطب عليا ثلاثا ثم قال إنه يكون بعدان، بعد المرة الثالثة قال له: إنه يكون فيه، يعني الإمام الحسين عليه السلام، وفي ولده الإمامة والوراثة والخزانة، خزانة علم الله، خزانة الوحي. فقبل الأمير، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله إلى فاطمة عليه السلام: إن الله يبشرك بغلام تقتله أمتي من بعدي. قالت فاطمة عليه السلام: لا حاجة لي فيه. فخاطبها فيه ثلاثا ثم أرسل إليها: لا بد من أن يكون ويكون فيه الإمامة والوراثة والخزانة. فقالت: رضيت عن الله، رضيت عن الله غير رضيت بشهادة الإمام الحسين، أنه كل ما يفعله الله عز وجل أنا راضي عنه، رضا الله رضانا أهل البيت. لما نرجع لكتب اللغة، شو الفرق بين رضيت عن أو رضيت به؟ رضيت بهذا الشيء، مثلا رضيت بفعل معين من أفعالك بقول رضيت بهذا، بس إذا واحد رضي عن التاني رضيت عنه، يعني على كل أفعاله. طيب، هذا جانب هو صبر الزهراء عليه السلام لما يجري على الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا جانب من صبرها سلام الله عليه، جانب من صبرها. ومتى بدأ هذا الصبر؟ قبل ولادة الإمام الحسين، يعني قلت الأساس في عالم قبل الخلق هناك عرفت، لكن ما عندنا رواية بتقلنا هونيك عرفت، لأنه ما يحصل في الدار الدنيا تظهير ما حصل هناك، والعلماء بحثينها يعتبر أصل، هذا مسلم أن ما في هذه النشأة تظهير ما في تلك النشأة. الزهراء عليه السلام علمت بكل تفاصيل كربلاء بسبب سيدة زينب، بكل ما يجري، التفاصيل كلها صبرت عليها، هذا جانب من صبرها، جانب من صبرها. لما بنسمع بمجالس العزاء أنه السيدة الزهراء عليه السلام أوصت السيدة زينب، والسيدة زينب نفذت الوصية في كربلاء عندما مشى الإمام الحسين عليه السلام آخر مرة إلى الميدان نادته أخي قف لي هنيها، اكشف عن نحرك عن صدرك، انه هي وصية الزهراء عليه السلام، شميه في نحره، قبليه في صدره نحره، باعتبار انه موضع السيوف والصدر موضع حوافر الخيول. الزهراء عليه السلام علمها محمدي، علم لدني، يعني من الذين أظهرهم الله على غيبه. طبيعي التفاصيل تكون عندها، هي كانت تعرف بكل شيء وصبر. طيب، أنا قلت الهدف من الحديث أمران أن نعرف جانب العظمة في صبر السيدة زينب عليه السلام مقدار ما يمكننا أن نعرف، وأن نستلهم نحن. خلينا نحن عم نتابع التفاصيل هذه، كل واحد منا يدير باله أنه عم بفكر قديش صبر وشو عنده من الصبر، بده يظل هيك ولا بده يغير. نحن شيعة أصبر الصابرين، كيف يمكن أن نصل إليهم ونكون من شيعتهم حقا دون أن نتدرب على الصبر؟ خليني أذكر الرواية الثانية حول صبرهم عليهم السلام. صبر مين؟ صبر أهل البيت. طبعا صبر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. في القرآن الكريم نجد آية ملفتة جدا، تعبير اللي وارد فيها عن الصبر ينبغي أن يبقى في قلب كل شخص منا. لاحظوا الآية هلا بيطلع سبب نزولها حسب الرواية اللي رح تجي. سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع أمير المؤمنين والزهراء والحسنين وأخبرهم بما سيجري عليهم من بعده، وأن الأعداء سينتقمون منهم، ثم قال لهم أتصبرون؟ قالوا نصبر يا رسول الله. فنزلت هذه الآية. شو هي الآية؟ في سورة الفرقان الآية 20، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لاحظوا السؤال، أتصبرون؟ هذا السؤال موجه لأهل البيت، موجه لكل فرد. أتصبرون؟ بدنا نكون من جماعة الصبر ولا لا؟ الرواية ماذا تقول عن الإمام الكاظم باب الحوائج موسى سلام الله عليه؟ قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأغلق عليهم الباب وقال: يا أهلي ويا أهل الله، إن الله عز وجل يقرأ عليكم السلام، وهذا جبرائيل معكم في البيت ويقول: إن الله عز وجل، يقول الله عز وجل: إني قد جعلت عدوكم لكم فتنة، فما تقولون؟ قالوا: نصبر يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله عز وجل يقول: إني قد جعلت عدوكم لكم فتنة، فما تقولون؟ قالوا: نصبر يا رسول الله لأمر الله وما نزل من قضائه، حتى نقدم على الله عز وجل ونستكمل جزيل ثوابه، فقد سمعناه يعد الصابرين الخير كله. ديش نحن بنقرأ بالقرآن إن الله مع الصابرين حافظينها، ونصير نقولها محط كلام ونحن معصبين، ما بننتبه إنه يعني بدنا نصبر. أهل البيت يقولون للنبي صلى الله عليه وعليهم: فقد سمعناه عز وجل يعد الصابرين الخير كله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمع نحيبه من خارج البيت. الفجائع اللي عم نبكي لأجلها، شهادة الزهراء، ما جرى، سقط الجنين إلى آخره، شهادة الأمير، كلها أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله بكاء مرا. وحدثهم بما يجري مرارا وتكرارا، وطلب منهم أو أمرهم بما أمر الله عز وجل الصبر، وكان هذا الصبر الذي لا تستطيع الأجيال أن تفهم شيئا منه. بس فكر أنه شخص مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا حمل السيف هكذا بس لا يبقى أحد من هؤلاء الذين هجموا إلى الدار، وهو مأمور بالصبر ويسقط الجنين. وفارس وبدر وخيبر وحنان والأحزاب موجود، مأمور بالصبر. ما هي اللوعة التي عصفت بقلب الزهراء عليه السلام وهي ترى أمير المؤمنين يتحدى أمامه وهي تعلم أنه مأمور بالصبر ويجب عليه أن يصبر؟ وما هي اللوعة التي عصفت بقلب أمير المؤمنين لما جرى على الزهراء عليه السلام؟ هذا الصبر مثلا النبي أيوب العظيم وصبره العظيم الذي لا يمكن أن نصل إلى ذرة منه إلى سفحه. أصلا نحن بدنا نفكر نتصالح مع بناء التدين على الصبر. تدين بلا صبر لا يبقى، بين انحراف. النبي أيوب كان مريض، مش إنه كان قادر يشفي حاله، ممكن بالدعاء يدعي ويستجاب له، لكن تحمل وصبر. لكن شخص يستطيع أن يقلب الميمنة على الميسرة، بس هو مأمور كما أمر في زمن الرسول صلى الله عليه وآله: إياك أن تصلي، فغابت الشمس وما صلى. أمر هنا يا علي بقاء التوحيد، رهن أن يشعر هؤلاء أنهم سيحكمون باسم الإسلام. بمجرد أن يشعروا أنهم سيحكمون باسم الإسلام سوف يبقون يتكلمون باسم الإسلام، وأنت والأئمة من ولدك تشرحون الإسلام الحقيقي للناس. بني أمية سيتاجرون بالإسلام، لكن الأئمة من ولدك سيبينون للناس الإسلام. وبقي الإسلام. الآن بتشوف السنة والشيعة بالعالم مع الإمام الحسن مش مع معاوية، الإسلام الحقيقي بقي. هلأ في كثار تدينهم مش صحيح، في منا كثار أيضا تدينهم مش صحيح إلى آخره، لكن بالنتيجة الإسلام بقي. هذا الذي عبر عنه الإمام السجاد عليه السلام عندما دخل إلى المدينة المنورة بعد الرجوع من الشام، وجاءه إبراهيم ابن طلحة قال له: من غلب؟ قال: إذا حان وقت الصلاة فأذن وأقم تعرف من غلب. يعني الإسلام ظل. الزهراء عليه السلام إذن علمت بما سيجري وصبرت. أي صبر؟ سير الطبطبائي يقول: المراد بالصبر هنا أتصبرون. طبعا عندما بكى النبي هذا البكاء نزلت الآية: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. حولها بيقول سير الطبطبائي: المراد بالصبر بأقسامه كل أقسام الصبر: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر عند المصائب. الصبر عند المصائب. هون إذا أردنا أن نستفيد يجب أن نعرف محورية الصبر، مركزية الصبر، اللي هو بخلاصة العجيب نحفظها الرواية، أنه الصبر من الإيمان بمنزلة شو؟ حظين. شو رأس الجسد؟ إذا واحد شيلوا له رأسه شو بيظل؟ يعني إيمان بلا صبر كشخص بلا رأس، يعني ما في إيمان. خلينا نشوف شو بيقول الإمام الصادق عليه السلام عن الصبر. الصبر أساس المقامات المعنوية. لا يمكن أن يحصل الإنسان على أي شيء معنوي، مثلا بده يحصل خشوع بالصلاة، بده صبر، بده يحصل للرزق بده صبر إلى آخره. لا يمكن أن يحصل الإنسان، كيف مثلا بالدنيا ما في واحد يحصل على شيء إلا بمصاري. الصبر هو رأس مال عالم المعنى، ولأن الآخرة تدور على أساس المعنى مش على أساس المصاري، فالصبر هو سيد المواقف الآخرة. يقول الإمام الصادق عليه السلام: الصبر يظهر ما في بواطن العباد من النور والصفاء. طيب، وعدم الصبر والجزع يظهر ما في بواطنهم من الظلمة والوحشة. بمجرد أن واحدنا يشوف حاله عصب في ظلام جوا، في ظلام، إذا شاف حاله أنه قدر يدوس بريك فريمات بتعبيرنا، يعني في نور، في نور طاعة خلاه يتحكم بنفسه. والصبر يدعيه كل أحد، وما يثبت عنده إلا المخبتون. الصبر يدعيه كل واحد، لكن مين الصابرين عن جد؟ المخبتون. والجزع ينكره كل أحد، وهو أبين على المنافقين، لأن نزول المحنة والمصيبة مخبر عن الصادق والكاذب. في رواية ثانية عن الإمام الصادق عليه السلام يبين سلام الله عليه أن الله عز وجل لم يمدح وليا من أوليائه إلا بعد أن اختبر صبره، لأن الصبر أساس التدين. يعني لا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا مؤمن، أي شخص مدحه الله عز وجل هذا الثناء جاء بعد أن أثبت أنه صابر. يقول عليه السلام: ما أثنى الله تعالى على عبد من عباده من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله إلا بعد ابتلائه ووفاء حق العبودية فيه، يعني صبر على البلاء. فكرامات الله في الحقيقة نهايات بداياتها البلاء. كرامات الله أمتى؟ واحد الله عز وجل بكرمه لمن يبتلى ويصبر. مر معنا سابقا بعض الأحاديث أنه اهدنا الصراط المستقيم، لما بنطلب الهداية يوميا ويتكرر هذا الأمر بالصلاة، شو الصراط المستقيم؟ شو الهداية اللي عم نطلبها؟ عم نطلب الصبر، بدليل أن المهتدون من هم؟ صابرون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، شو بعد؟ وأولئك هم مهتدون. هول جماعة اهدنا الصراط الصابرون، جماعة اهدنا، يعني مين اللي الله بيهديهم؟ اللي صار عندهم صبر. إذا واحد ما عنده صبر بعده هديته ناقصة أو ما في هدية. الصبر طريق الجنة، لا يمكن أن يدخل أحد الجنة إلا من خلال الصبر. هلأ المشكلة أنا عم كبرها، هي كبيرة حقيقة إلي وإلك، مش إلك لحالك، لكن أنا رح أقول حل، رح أقول حل بسهلها جدا. الصبر طريق الجنة وشرطها، بدون صبر لا مجال للدخول إلى الجنة. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بنائكم تدخل الجنة بدون صبر؟ أبدا. طيب، خلينا نوقف هون بتأمل سريع عن شخص مجاهد شارك بالجبهة ومثلنا، أنه لا بيصبر وحرور إلى آخره. هذا هذا كم يتدرب على الصبر وفي أي أجواء؟ مثلا شفت اليوم عرض على بعض القنوات أنه رايحين مجموعة مجاهدين يمنيين بالصحراء مسافات طويلة، دخلوا الأراضي الحجازية اللي بيسموها آل سعود سعودية ونصبوا كمين. طيب هذا المجاهد اللي ماشي وما بيعرف حاله بيرجع ولا لا، مجرد أنه يصبر على مواصلة هذا الخط، كل لحظة هي تدريب على الصبر، لأنه طالع وما بيعرف حاله أمتى بيرجع ولا لا، ما بيعرف حاله أمتى بيستشهد. المجاهد يعيش في جو ما في حوله مغريات وخدعتني الدنيا بغرورها وإلى آخره، يدرب على الصبر جو حقيقي، بصير من أهل اليقين، فترات قليلة بصير من أهل اليقين. بس نحن بنشوفه رجع من الجبهة بناء أنا بعده نفس الشيء، بس هو صار شيء تاني، صار من أمراء أهل الجنة. والشهيد بصير شهيد قبل أن يقتل، القتل هو تتويج، ولا الشهيد قبل أن يقتل مثل الفاكهة قبل أن تقطف نضجت، لكن تقطف بعد أن تصبح ناضجة، مش أنه بالقطف تنضج. الشهيد مش بالقتل بصير شهيد. طيب إذا ممكن واحد أنه بوقت قصير يقطع أشواط كبيرة في دروب الصبر ويصير عنده قدرة على الصبر، خصوصا إذا لاحظنا هذا الحل اللي قلت بسهل علي وعليكم، إذا لاحظنا أن الرؤوف الرحيم عز وجل أكرم الأكرمين يعلم صعوبة الدنيا علينا ومشاكلها وعقباتها والصحراء اللي النفس بتعيشها، بصير صحراء النفس، تصحر النفس بيعرفه سبحانه وتعالى، فجعل لنا وسائل. الزهراء عليه السلام تقول فنحن وسيلته في خلقه، أنه واحد بصحراء النفس ضايع، بس إذا استغاث إذا توسل بسرعة يوصل. هنا أشير إلى عظمة فضل الله عز وجل علينا وكرمه ورحمته ولطفه، أنه فتح لنا باب التوسل إليه برسول الله وبأهل البيت. وهناك عدة استغاثات بالزهراء عليه السلام، من أراد الاستغاثات يطلبها، موجودة بالمكتب. وجيد أن أواظب أنا وأنت، أي واحد منا يحرص أن يواظب على الإكثار من الاستغاثة بالزهراء عليه السلام لتحصيل الصبر، لتحصيل التدين الحقيقي والثبات وحسن العاقبة. نكثر من استغاثة بها عليه السلام، الأفضل من هيك أن نكثر من الاستغاثة بالزهراء، هذه أعمال الاستغاثة، صلاة الاستغاثة، نكثر منها لأجل الأسرى، مساكين، المساجين، المجاهدين، خصوصا الفاطميات في البلاد المختلفة، آلاف الأسرى بفلسطين، نحن مسؤولين عنهم ولا لا؟ الآن ما يحدث في فلسطين، شباب وفتيات بمقتبل العمر وتطلق النار عليهم بهذه الطريقة، الذي يحصل الآن مثلا في العوامية بالحجاز، الذي يحصل في البحرين باستمرار من سنين، ما يحصل في على يد الدواعش، دواعش آل سعود في العراق والشام أيضا من سنين. هذه الأمور لا ينبغي أن نحمل همها ونستغيث بالزهراء عليه السلام لرفع هذه الكوارث عن المسلمين. الذي يحرص على الاستغاثة بالزهراء عليه السلام لتفريج الكرب عن غيره، هذا أفضل عمل لقضاء حوائجه هو، الله عز وجل لا يتركه، الملائكة بيقولوا إذا كان هذا هالقد نبيله أنه هو عنده هم بس تارك همه وعم يدعي لغيره، أو أنه بيدعي لحاله وبيدعي لغيره، إذا هذا يحمل هموم المسلمين، فهو منهم، فهو مسلم بيستحق الإكرام. خلينا نقرر أن نتصالح مع الصبر ونحرص على الاستغاثة بالزهراء عليه السلام لتحصيل الصبر، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. اللهم من علينا بما أنت أهله، ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين والحجاز وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى أعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد على حب الزهراء عليها السلام.